أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت؟ إنها لكبيرة، وإنها لتبدو أكبر إذا كان هذا العبد على الهدى آمرا بالتقوى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ فما بال هذا المخلوق الإنساني غافلا عن كل شيء غفلته عن نشأته ونقلته؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ فالتهديد إذن يأتي في إبانه، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، هكذا لنسفعا بذلك اللفظ الشديد المصور بجرسه لمعناه، وإنه لأوقع من مرادفه، لنأخذ بشدة. ولنسفعا بالناصية صورة حسية للأخذ الشديد السريع، ومن أعلى مكان يرفعه الطاغية المتكبر من مقدم الرأس المتشامخ. إنها ناصية تستحق السفع، ناصية كاذبة خاطئة، وإنها للحظة سفع وصرع، فقد يخطر له أن يدعو من يعتز بهم من أهله وصحبه، فليدعو نادية ومن فيه، أما نحن فإننا سندعو الزبانية. وهنا يخيل السياق للسامع صورة معركة بين المدعوين، بين الزبانية وأهل ناديه، وهي معركة تخيلية تشغل الحس والخيال، ولكنها على هذا النحو معروفة المصير، فلتترك لمصيرها المعروف، وليمضي صاحب الرسالة في رسالته غير متأثر بطغيان الطاغي وتكذيبه. كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذا ابتداء قوي منذ اللحظة الأولى للدعوة، وهذه الفواصل التي تبدو في الظاهر متناثرة هي هكذا من الداخل متناسقة. وهذا نسق من القرآن في السورة الأولى الشبيهة في ظاهرها بسجع الكهان أو حكمة السجاع. فلننظر في السورة الثانية، وهي غالبا سورة المزمل، وربما كانت قد سبقتها أوائل سورة القلم، فلعلها هي التي سمعها الوليد بن المغيرة فقال قولته المشهورة: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فها هي ذي صورة للهول تتجاوز الإنسان ونفسه إلى الطبيعة كلها والإنسان من جملتها. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، فليتملى الخيال إن استطاع صورة ذلك الهول الذي ترتجف له الطبيعة في أكبر مجاليها الأرض والجبال. وإنا لا نعرضكم لهذا اليوم إلا بعد أن نرسل لكم رسولا يحاول هدايتكم ويشهد عليكم، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وإنكم لتدلون بقوتكم، فأين أنتم من فرعون في قوته؟ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أفتريدون أن تؤخذوا إذن كما أخذ فرعون القوي؟ وإذا انتهت هذه الدنيا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به. إن صورة الهول هنا لتنفطر لها السماء، ومن قبل ارتجفت لها الأرض والجبال، وإنها لتشيب الولدان، وإنه لهول ترتسم صوره في الطبيعة الصامتة وفي الإنسانية الحية، وعلى الخيال أن يتملى هذه الصور الشاخصة، وإنه ليتملاها فيهتز لها الوجدان، وإنه ليؤكدها تأكيدا كان وعده مفعولا، فلا شك فيه ولا مفر منه. وما هذا الإنذار إلا للذكرى، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وإن السبيل إلى الله لآمن وأيسر من السبيل إلى هذا الهول العصيب. أما قصة إيمان عمر فالرواية الغالبة فيها تذكر أنه قرأ صدرا من سورة طه، وهي السورة الخامسة والأربعون، سبقتها صور العلق والمزمل والمدثر والقلم والفاتحة والمسد والتكوير والأعلى والليل والفجر والضحى والانشراح والعصر والعاديات والكوثر والتكاثر والماعون والكافرون والفيل والفلق والناس والإخلاص والنجم وعبس والقدر والشمس والبروج والتين وقريش والقارعة والقيامة والهمزة والمرسلات وقاف والبلد والطارق والقمر وصاد والأعراف والجن وياسين والفرقان وفاطر ومريم، وهي جميعها صور مكية فيما عدا بعض الآيات المدنية. فلننظر في هذه الصور بالإجمال، فالنظر بالتفصيل فيها جميعا غير مستطاع على النسق الذي اتبعناه في قصة تولي الوليد، لنرى أي سحر كان فيها استأثر بالسابقين الأولين الذين تابعوا محمدا حتى قبل أن يعتز الإسلام بعمر، وقبل أن يجهر النبي بالدعوة في وضح النهار بعد التخفي والإصرار. وإننا لننظر فلا نجد فيها جميعا إلا القليل من تلك الأغراض التي يراها بعض الباحثين أكثر مزايا القرآن، ولكننا نجد في هذه الصور كما نجد في سواها من الصور المكية بوجه خاص جمالا في العرض وقوة في الأداء وإيقاعا في العبارة وإيحاء في الإشارة على نحو فريد، ونجد القضية الاعتقادية التي تتولى عرضها معروضة في إطار من مشاهد الكون ومشاعر النفس تستجيش الحس وتستنهض الخيال. وهذا الكتاب ليس من غرضه أن يتناول موضوع الدعوة القرآنية من الناحية الدينية، وإننا لنملك بعد تخصيص القول في مجال التعبير وحده أن نتجاوز حدود الزمان والمكان ونتخطى الأجيال والأزمان لنجد الجمال الفني الخالص عنصرا مستقلا بجوهره خالدا في القرآن بذاته يتملاه الفن في عزلة عن جميع الملابسات والأغراض. وإن هذا الجمال ليتملى وحده فيغني وينظر في تساوقه مع أغراض الدعوة الدينية فيرتفع في التقدير. فلننظر إذن كيف فهم الناس هذا الجمال على مدى الأجيال. كيف فهم القرآن؟ لا نستطيع أن نجد في حديث العرب المعاصرين لنزول القرآن صورة معينة لهذا الجمال الفني الذي سموه تارة شعرا وسموه تارة سحرا. وإن استطعنا أن نلمح فيه صورة لما مسهم منه من تأثير، لقد تلقوه مسحورين، يستوي في ذلك المؤمنون والكافرون، هؤلاء يسحرون فيؤمنون وهؤلاء يسحرون فيهربون، ثم يتحدث هؤلاء وهؤلاء عما مسهم منه، فإذا هو حديث غامض لا يعطيك أكثر من صورة المسحور المبهور الذي لا يعلم موضع السحر فيما يسمع من هذا النظم العجيب، وإن كان ليحس منه في أعماقه هذا التأثير الغريب. فهذا عمر بن الخطاب يقول في رواية: فلما سمعت القرآن رق له قلبي فبكيت ودخلني الإسلام. ويقال عنه في رواية إنه قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. وهذا الوليد بن المغيرة يقول وهو كافر بمحمد وبالقرآن: لا يتهم بحبه أو موالاته، والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه يعلو وما يعلى. ثم يقول: ما هو إلا سحر يؤثر، أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه. وهذا القرآن يصف أثره في نفوس المؤمنين به ونفوس الذين أوتوا العلم من قبله بأنه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وإذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهؤلاء كفار قريش يقولون في لجاجة الإنكار: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ثم يعمد واحد منهم هو النضر بن الحارث إلى أساطير من قصص الأولين، قصص اسفنديار ورستم الفارسية الأصل، فيتلوها على الناس في المسجد حينما يتلو محمد هذا القرآن ليصرفهم عن محمد وعن القرآن، وإنهم لا ينصرفون. ثم ها هم أولئك كفار قريش لا يجدون في هذا كله جدوى، فيقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا كله يقال وهذا كله يقع، فلا تجد فيه صورة واضحة عن الجمال الفني في القرآن، فالقوم في شغل عن بيان هذه الصورة بما يتملونه منها في نفوسهم وما يحسونه منها في شعورهم، وهم حيارى مضطربون أو ملبون مهطعون، وتلك مرحلة التذوق الفطري المباشر. فإذا تجاوزنا عصر نزول القرآن رأينا بعض الصحابة يتعاطون تفسير القليل منه اعتمادا على القليل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يحاول في حذر وخشية أن يؤول بعض الآيات، وبعضهم يمتنع من هذا خيفة أن يكون فيه مأثم ديني، كالذي روي عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن شيء من القرآن قال: أنا لا أقول في القرآن شيئا. وقال ابن سيرين: سألت عبيدة عن شيء من القرآن فقال: اتق الله وعليك بالسداد. فقد ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. وعن هشام بن عروة بن الزبير قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله. وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على مس السحر وروعة البهر وأمارات المفاجأة بهذا النسق المعجز إلى حد الدهش والاستسلام. فلما كان عصر التابعين نما التفسير نموا مضطردا، ولكنهم كانوا يقتصرون في تفسير الآية على توضيح المعنى اللغوي الذي فهموه من الآية بأخصر لفظ، مثل قولهم: غير متجانف لإثم، أي غير متعرض لمعصية. ومثل قولهم في قوله تعالى: وإن تستقسموا بالأزلام، كان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم خروجا أخذ قدحا فقال: هذا يأمر بالخروج، فإن خرج فهو مصيب في سفره خيرا، ويأخذ قدحا آخر فيقول: هذا يأمر بالمكوث، فليس يصيب في سفره خيرا، والمنيح بينهما، فنهى الله عن ذلك. فإن زادوا شيئا فما روي من سبب نزول الآية، ثم زاد من بعدهم التوسع في أخبار اليهود والنصارى. حاشية: انظر فجر الإسلام للدكتور أحمد أمين. انتهت الحاشية. ثم أخذ التفسير ينمو ويتضخم ابتداء من أواخر القرن الثاني، ولكن بدلا من أن يبحث عن الجمال الفني في القرآن وتناسقه مع الجمال الموضوعي البالغ حد الكمال، أخذ يغرق في مباحث فقهية وجدلية ونحوية وصرفية وتاريخية وأسطورية، وبذلك ضاعت الفرصة التي كانت مهيئة للمفسرين لرسم صورة واضحة للجمال الفني في القرآن وربطها بالكمال الموضوعي الذي يتجلى في القرآن. رجل متأخر نوعا كان يقع له بين الحين والحين شيء من التوفيق في إدراك بعض مواضع الجمال الفني في القرآن هو الزمخشري، وذلك كقوله في تفسير: ولما سكت عن موسى الغضب، كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له: قل لقومك كذا، وألق بالألواح، وجر برأس أخيك إليك. وهو توفيق كما ترى محدود ينقصه التبلور والوضوح، فإن أجمل ما في هذا التعبير هو تشخيص الغضب، كأنه إنسان يقول ويسكت ويغري ويصمت. فهذا التشخيص هو الذي جعل للتعبير جماله، وهو الذي أدركه الزمخشري ثم لم يحكم التعبير عنه، أو عبر عنه بلغة زمانه فلا تثريب عليه. وكقوله في تفسير سورة الفاتحة: إن العبد إذا افتتح حمد مولاه الحقيق بالحمد عن قلب حاضر ونفس ذاكرة لما هو فيه بقوله الحمد لله الدال على اختصاصه بالحمد وأنه حقيق به، وجد من نفسه لا محالة محركا للإقبال عليه. فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله رب العالمين الدال على أنه مالك للعالمين لا يخرج منهم شيء عن ملكوته وربوبيته، قوي ذلك المحرك. ثم انتقل إلى قوله الرحمن الرحيم الدال على أنه منعم بأنواع النعم جلائلها ودقائقها، تضاعفت قوة ذلك المحرك. ثم إذا انتقل إلى خاتمة هذه الصفات العظام وهي قول مالك يوم الدين الدال على أنه مالك للأمر كله يوم الجزاء، تناهت قوته وأوجب الإقبال عليه وخطابه بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا نوع من التوفيق في تصوير التناسق النفسي بين الأحاسيس المتتابعة المنبعثة من تتابع الآيات، وهو لون من ألوان التناسق الأولية في القرآن. ولقد حاول بعض المفسرين أن يعثروا على مواضع لهذا التناسق فلم يصلوا إلا للترابط المعنوي في بعض المواضع دون بعضها الآخر ودون الاهتداء إلى قاعدة شاملة. ثم إنهم في أحيان كثيرة تمحلوا في ذلك تمحلا شديدا. بقي الباحثون في البلاغة وفي إعجاز القرآن، وكان المنتظر أن يصل هؤلاء وقد خلي بينهم وبين البحث في صميم العمل الفني في القرآن أن يصلوا إلى ما لم يصل إليه المفسرون، ولكنهم شغلوا أنفسهم بمباحث عقيمة حول اللفظ والمعنى أيهما تكمن فيه البلاغة. ومنهم من غلبت عليه روح القواعد البلاغية فأفسد الجمال الكلي المنسق أو انصرف عنه إلى التقسيم والتبويب، ووصلوا في هذا وذلك في بعض الأحيان إلى درجة من الإسفاف لا تطاق. فانظر إلى تعبير جميل كهذا التعبير: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. هذا التعبير الذي يرسم صورة حية للخزي في يوم القيامة، ويصور هؤلاء المجرمين شخوصا قائمة يتملاها الخيال وتكاد تبصرها العين لشدة وضوحها وتسجيل هيئتها. ناكسوا رؤوسهم، وعند من؟ عند ربهم. فيخيل للسامع أنها حاضرة لا متخيلة. هذه الصورة للهول لا تساوي من باحث في البلاغة إلا أن يقول: وأصل الخطاب أن يكون لمعين وقد يترك إلى غير معين، كما تقول فلان لئيم، إن أكرمته أهانك وإن أحسنت إليه أساء إليك. فلا تريد مخاطرا بعينه، بل تريد إن أكرم وأحسن إليه، فتخرجه في صورة الخطاب ليفيد العموم، أي إن سوء معاملته غير مختص بواحد دون واحد، وهو في القرآن كثير، كقوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. أخرج في صورة الخطاب لما أريد العموم للقصد إلى تفضيع حالهم، وأنها تناهت في الظهور حتى امتنع خفاؤها، فلا تختص بها رؤية راء، بل كل من يتأتى منه الرؤية داخل في هذا الخطاب. وبهذا تطوى تلك الصورة الفنية الحية وتنتهي إلى أن تكون تفضيعا لحالهم التي تناهت في الظهور. ثم انظر إلى تعبيرات أخرى مصورة: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. إن هذه الصور الشاخصة الحافلة بالحركة والحياة حتى لا تتابعها العين والأذن والخيال، إن هذه الصور كلها لم تستحق من باحث في البلاغة إلا أن يقول: التعبير عن المستقبل بلفظ المضي تنبيها على تحقق وقوعه، وأن ما هو للوقوع كالواقع، فكل ما لفت نظره إذن هو الكلمات فصاعقة وحشرناهم ونادى، وبناؤها للماضي، وكان الأصل أن تصاغ للمستقبل، فعدل عن هذا تنبيها على تحقق الوقوع. رجل واحد من الباحثين في البلاغة والإعجاز سابق للزمخشري الذي ذكرناه هناك، بلغ غاية التوفيق المقدر لباحث في عصره، هو عبد القاهر الجرجاني، فلقد أوشك أن يصل إلى شيء في كتابه دلائل الإعجاز، لولا أن قصة المعاني والألفاظ ظلت تخايل له من أول الكتاب إلى آخره، فصرفته عن كثير مما كان وشيكا أن يصل إليه، ولكنه على الرغم من ذلك كله كان أنفذ حسا من كل من كتبوا في هذا الباب على وجه العموم حتى في العصر الحديث. وهذا مثال من توفيقاته التي كان موشكا أن يصل فيها إلى شيء حاسم. ويجب أن يصبر القائر على طريقة التعبير، فقد كانت هذه الطريقة هي الزي الشائع في عصره، وهي طريقة الكلام والمنطق بعد دخولها إلى لغة الأدب في ذلك الزمان. يقول: إن في الاستعارة ما لا يمكن بيانه إلا من بعد العلم بالنظم والوقوف على حقيقته، ومن دقيق ذلك وخفيه أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا، لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة، ولم ينسبوا الشرف إلا إليها، ولم يروا للمزية موجبا سواها، هكذا ترى الأمر في ظاهر كلامهم، وليس الأمر على ذلك، ولا هذا الشرف العظيم، ولا هذه المزية الجليلة، وهذه الروعة التي تدخل على النفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة، ولكن لأن يسلك بالكلام طريق ما يسند الفعل فيه إلى شيء وهو لما هو من سببه، فيرفع به ما يسند إليه، ويؤتى بالذي الفعل له في المعنى منصوبا بعده، مبينا أن ذلك الإسناد وتلك النسبة إلى ذلك الأول إنما كان من أجل هذا الثاني ولما بينه وبينه من الاتصال، كقولهم: طاب زيد النفس، وقر عمرو عينا، وتصبب عرقا، وكرم أصلا، وحسن وجها، وأشباه ذلك مما نجد الفعل فيه منقولا عن الشيء إلى سببه. وذلك أن نعلم أن اشتعل للشيب في المعنى، وإن كان هو للرأس في اللفظ، كما أن طاب للنفس، وقر للعين، وتصبب للعرق، وإن أسند إلى ما أسند إليه، يبين أن الشرف كان لأن سلك فيه هذا المسلك وتوخي به هذا المذهب أن تدع هذا الطريق فيه، وتأخذ اللفظ فتسنده إلى الشيب صريحا، فتقول: اشتعل شيب الرأس، والشيب في الرأس، ثم تنظر هل تجد ذلك الحسن وتلك الفخامة، وهل ترى الروعة التي كنت تراها. فإن قلت: فما السبب في أن كان اشتعل إذا استعير للشيب على هذا الوجه كان له الفضل، ولما بان بالمزية من الوجه الآخر هذه البينونة؟ فإن السبب أنه يفيد مع لمعان الشيب في الرأس الذي هو أصل المعنى الشمولة، وأنه قد شاع فيه وأخذه من نواحيه، وأنه قد استقر به وعم جملته حتى لم يبق من السواد شيء، أو لم يبق منه إلا ما لا يعتد به، وهذا ما لا يكون إذا قيل اشتعل شيب الرأس أو الشيب في الرأس، بل لا يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة، ووزان ذلك أنك تقول اشتعل البيت نارا، فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه وقوع الشمول، وأنها قد استولت عليه وأخذت في طرفيه ووسطه، وتقول اشتعلت النار في البيت، فلا يفيد ذلك، بل لا يقتضي أكثر من وقوعها فيه وإصابتها جانبا منه، فأما الشمول وأن تكون قد استولت على البيت فلا يعقل من اللفظ البتة. ونظير هذا في التنزيل قوله عز وجل وفجرنا الأرض عيونا، التفجير للعيون في المعنى، وأوقع على الأرض في اللفظ، كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس. وقد حصل بذلك على معنى الشمول هاهنا مثل الذي هناك، وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد كانت صارت عيونا كلها، وأن الماء قد كان يفور من كل مكان فيها. ولو أجري اللفظ على ظاهره فقيل وفجرنا عيون الأرض أو العيون في الأرض لم يفد ذلك ولم يدل عليه، ولكان المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض وتبجس من أماكن فيها. رحم الله عبد القاهر، لقد كان النبع منه على ضربة معول فلم يضربها. إن الجمال في اشتعل الرأس شيبا وفجرنا الأرض عيونا هو في ذلك الذي قاله من ناحية النظم، وفي شيء آخر وراءه هو هذه الحركة التخيلية السريعة التي يصورها التعبير، حركة الاشتعال التي تتناول الرأس في لحظة، وحركة التفجير التي تفور بها الأرض في ومضة. فهذه الحركة التخيلية تلمس الحس وتثير الخيال وتشرك النظر والمخيلة في تذوق الجمال، وهي واشتعل الرأس شيبة أوضح وأقوى، لأن حركة الاشتعال هنا حركة ممنوحة للشيب وليست له في الحقيقة، وهذه الحركة هي عنصر الجمال الصحيح، يدل على ما نقول أن الجمال في قولك اشتعل البيت نارا لا يقاس ولا يقرب من قول القرآن اشتعل الرأس شيبا، ففي التعبير بالاشتعال عن الشيب جمال، وفي إسناد الاشتعال إلى الرأس جمال آخر يكمل أحدهما الآخر، ومن كليهما لا من أحدهما كان هذا الجمال الباهر، وهذا هو الذي وقف دونه عبد القاهر، وإن كان يبدو أنه كان يحسه في ضميره ولا يصوره كاملا في تعبيره. وليس لنا على أي حال أن نطالبه بالتعبير في لغة عصرنا الأخير يرحمه الله. وأيما كانت تلك الجهود التي بذلت في التفسير وفي مباحث البلاغة والإعجاز، فإنها وقفت عند حدود عقلية النقد العربي القديمة، تلك العقلية الجزئية التي تتناول كل نص على حدة فتحلله وتبرز الجمال الفني فيه إلى الحد الذي تستطيع دون أن تتجاوز هذا إلى إدراك الخصائص العامة في العمل الفني كله. هذه الظاهرة قد برزت في البحث عن بلاغة القرآن، فلم يحاول أحد أن يجاوز النص الواحد إلى الخصائص الفنية العامة، اللهم إلا ما قيل في تناسق تراكيب القرآن وألفاظه أو استيفاء نظمه لشروط الفصاحة والبلاغة المعروفة، وهذه ميزات كما قال عبد القاهر بحق لا تذكر في مجال الإعجاز، لأنها ميسرة لكل شاعر وكاتب شب عن الطوق. وبوقوف الباحثين في بلاغة القرآن عند خصائص النصوص المفردة وعدم تجاوزها إلى الخصائص العامة، وصلوا إلى المرحلة الثانية من مراحل النظر في الآثار الفنية، وهي مرحلة الإدراك لمواضع الجمال المتفرقة وتعليل كل موضع منها تعليلا منفردا، ذلك مع ما قدمنا من أن هذا الإدراك كان بدائيا ناقصا.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.